تقول لو أني ما ركبت مع زيد سلمت من هذا الحادث، نقول هذا شيء مقدر، لا تقول لو، مقدر بأنك تركب ويحصل كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، التفات إلى الله جل وعلا وتعظيما له، وأن هذا بقضائه وقدره، والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ويفرح بالنعمة ويستعين بها على الطاعة، ويحتسب المصيبة ويرضى بقضاء الله وقدره، ويطلب الله من الله جل وعلا التعويض في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي قدره الله جل وعلا وهو يفعل ما يشاء سبحانه. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو هذه إذا أدخلتها جعلت عندك التأسف وعدم الرضا والشك والوسوسة، فيتسلط عليك الشيطان. فإذا أبعدت عنها ولم تلفظ بها ولم تلتفت إليها سلمت بإذن الله من تلاعب الشيطان بك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: بلغت من العمر 25 عاما لا أصلي ولا أصوم، ثم من الله علي بالهداية منذ سنتين، هل أقضي ما فاتني من الصلاة والصيام؟
يقول: بلغت 25 سنة ولا أصلي ولا أصوم، ثم من الله علي بالهداية منذ سنتين. من المعلوم أن الصلاة والصيام وسائر التكاليف الشرعية تجب على العبد عند البلوغ، قبل البلوغ تكون مستحبة، ويحصل البلوغ للمرء بالاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ 15 سنة، هذا بالنسبة للرجل والمرأة، وتزيد المرأة بالحمل أو الحيض، إذا حاضت عرف أنها بلغت، إذا حملت عرف أنها بلغت. قبل هذه المدة التكاليف الشرعية لا تجب على المرء وإنما تستحب، والوالدان مأموران بأن يأمرا الولد بذلك ذكرا كان أو أنثى. فبعد البلوغ تجب هذه التكاليف الشرعية. هذا يقول إنه بلغ 25 سنة وهو لا يصلي ولا يصوم، ما يؤدي التكاليف الشرعية، ثم من الله عليه بالهداية بعد هذا. نقول: هل يؤمر بقضاء ما فاته؟ الجواب: لا، لأن من ترك الصلاة والصيام محكوم بكفره والعياذ بالله، والكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء ما فاته، مثلا كافر عمره 70 سنة من الله عليه بالهداية فأسلم، نقول له اقضي ما عليك من حين بلغت إلى مدة 70 سنة؟ لا. كذلك هذا يعني ما دام تارك للتكاليف الشرعية وخاصة الصلاة فهو محكوم بكفره، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. من الذي يؤمر بالقضاء إذا ترك الصلاة وقتا أو يوما أو يومين أو أيام معينة يظن أنه معذور؟ فهذا نأمره بالقضاء، بينما هو لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باق، ما دام أن عقله باق معه العقل فلا يؤخر الصلاة عن وقتها على أي حال، يستطيع الوضوء ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع الوضوء ولا التيمم يصلي بدون وضوء ولا تيمم، يستطيع التطهر يتطهر، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع معه ثيابه في نجسة يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. لكن يجهل بعض الناس إذا دخل المستشفى ولاحظ أن في ثيابه وفراشه فيه نجاسة قال إن شاء الله إذا خرجت بعد 2 أو 3 أغتسل وأصلي كل الصلوات اللي علي، نقول لا يا أخي هذا خطأ، هذا ما يجوز، ما يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر إلا لناوي الجمع إذا نويت الجمع، ولا تؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ويجب عليك أن تصليها في وقت على حسب حالك، لأنك أولا ما يجوز لك التأخير، ثانيا لا تدري هل تخرج وتؤدي الصلوات أو تموت وأنت تارك للصلاة، فلا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها. هذا الذي تركها سنين لا يؤمر بالقضاء، لأنه لو أمر بالقضاء صعبت التوبة وثقلت على كثير من الناس، يقول لا مني تبت، يبقى يأمرون بقضاء صلاة 10 سنوات 20 سنة إلى آخره، نقول لا. وبعدين التارك للصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما عليه أولا وقبل كل شيء أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية، لأنه لو مات على طريقته السابقة لكان من أهل النار. ثم عليه أن يشكر الله بحسن العمل وإتقانه وكثرة الطاعات، يكثر من نوافل العبادة، لا نقول صلى الظهر وصل معها ظهر يوم ما، لا هذا خطأ، وإنما صلى الظهر وصل قبلها ما تيسر لك من النوافل، وصل بعدها ما تيسر لك من النوافل، صل العصر وصل قبلها ما تيسر لك من النوافل ولا تصلي بعدها، صل المغرب وصل قبلها وبعدها ما تيسر لك من النوافل، صل العشاء وصل قبلها وبعدها ما تيسر لك من النوافل، وإن شئت إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلوات النافلة والحمد لله. فيكثر من نوافل العبادة شكرا لله جل وعلا، وعلامة على صدقه في توبته، يصوم نفلا يتقرب إلى الله بصوم النفل، صوم الاثنين، صوم الخميس، صوم الاثنين والخميس، صوم 3 أيام من كل شهر، ويكثر من الصيام، يكثر من الصدقة، يكثر من الأعمال الصالحة شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالهداية قبل الممات. يقول في هذه الورقة رجل يدعي أنه حامل مفاتيح المسجد النبوي، فما هو كذا، هو يدعي أنه حامل مفاتيح الحجرة النبوية، ويدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الورقة اللي هو قال فيها كل هذا افتراء وكذب، والورقة هذه مزورة ولا أصل لها، وقد حقق فيها العلماء رحمهم الله فما وجدوا لهذا القائل وجود، وإنما هذه خرافة من المخرفين الضالين الذين يريدون إضلال الناس.
يقول اعتمرت أحرمت وطفت وسعيت وتحللت ولم أحلق لأني كنت محلوق الرأس تماما ومضى علي على ذلك أكثر من شهر، فما الحكم أو ماذا أفعل؟
كان الواجب عليه أن يمر الموسى على رأسه، لأن الحلق أو التقصير نسك، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى القول بأنه نسك ولم يفعله فيكون عليه هدي. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام.
يقول الذي يصلي في المسجد الحرام أيهما أفضل له، النظر إلى مكان السجود أم النظر إلى الكعبة؟
النظر إلى موضع السجود للمصلي هذا خير، أيا كان في أي مكان كان ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر وأقرب إلى الخشوع، فينظر إلى موضع سجوده، ونظره إلى الكعبة لا يضر بصلاته والحمد لله.
يقول هل الحاج من مكة عليه وداع؟
إذا كان من مكة ولا يريد الخروج مقيم فليس عليه وداع، لأن الوداع للسفر. أما إذا أراد الخروج من مكة فيرى كثير من العلماء أنه لا ينفر ولا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع.
يقول أخرت طواف الإفاضة حتى يوم النفر ثم طفت وسعيت، هل علي طواف وداع؟
أخر طواف الإفاضة حتى عند السفر، إذا لم يكن عليه إلا طواف الإفاضة فلا بأس، أما إذا كان عليه طواف الإفاضة وعليه السعي فلا يكتفي به عن طواف الوداع، لأنه ما جعل آخر عهده بالبيت طواف، وإنما جعل آخر عهده بالبيت السعي. فإذا كان عليه طواف وسعي فالأولى له، بل الأولى له عدم التأخير مطلقا حتى لو لم يكن عليه إلا طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والمسلم لا يدري ما يعرض له، فقد يؤخره 3 أيام 5 أيام 10 أيام مما يختربه الأجل قبل هذا، فما ينبغي للمرء أن يؤخر طواف الإفاضة عن وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة يوم العيد، فأفضل وقت لطواف الإفاضة يوم العيد ضحى، الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخره فلا بأس إذا لم يكن عليه غيره، وإن كان عليه سعي فلا يؤخره، وإنما يطوف ويسعى، فإذا عزم على السفر ودعا. هذه المرأة التي تريد أن تهب لأولادها أو لأولاد زوجها في حال صحتها تتصرف بمالها كيف شاءت بالعطاء ما لم يكن في ذلك إثم، لا تفضل بعض أولادها على بعض ولا تعطي بقصد حرمان الوارث من التركة، فإذا أرادت أن تعطي تبررا أو هدية أو مقابل صنيع حسن فلها ذلك ولا حرج عليها، بشرط إذا كانوا أولادها كلهم تسوي بينهم. أما إذا كانت تريد تعطي أولاد زوجها لإحسانهم إليها فلا بأس عليها بهذا، بخلاف ما إذا أعطت بعض ولدها دون بعض فيجب عليها التسوية كما يجب على الوالد. يسأل عن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع. يقول العلماء رحمهم الله: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع وضع اليدين على الصدر ولا إرسالهما، وإنما الأولى قالوا أن يجرى بالوقوف بعد الركوع كما كان المرء قبل الركوع، فما دام أنه قبل الركوع يضع كفه اليمين على كفه اليسار ويضعهما على صدره فكذلك بعد الركوع أولى من السدل، فإن سدلهما فلا بأس عليه بهذا.
يقول: ما هو آخر موعد لصلاة الضحى؟ وهل قبل صلاة الظهر بساعة وقت كراهة؟
وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي في حدود ربع ساعة أو أقل من بعد طلوع الشمس إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال، قبيل دخول وقت الظهر بدقيقة أو دقيقتين، لأن وقوف الشمس في وسط السماء وقت يسير جدا، هذا حينما يكون الاستواء، يعني تكون في وسط السماء لا تميل إلى جهة الغروب ولا إلى جهة المشرق، تكون في الوسط، هذا وقت وسط النهار الذي هو تكره فيه الصلاة. بعد هذا تزول إلى جهة الغروب، فإذا وقفت الشمس في وسط السماء حينئذ انتهى وقت صلاة الضحى، يعني تقريبا قبل الأذان، قبل دخول وقت صلاة الظهر بثلاث دقائق أو خمس دقائق أو أقل من ذلك، لأنه شيء يسير، فكل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقل صلاة الضحى ركعتين ولا حد لأكثرها، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر ما صلى ثمان ركعات ولم يمنع من الزيادة صلوات الله وسلامه عليه.
يقول: رجل حج مفردا ولم يعتمر في حياته، وأراد في السنة المقبلة أن يحج عن والده المتوفى بنية التمتع، فهل له ذلك وماذا يترتب عليه؟
يقول: رجل حج مفردا يعني بالحج فقط ولم يعتمر في حياته، ويريد أن يحج عن أبيه بحج التمتع، نقول لا ما يجوز مثل هذا، لأنه كأنه يريد أن يعتمر عن أبيه قبل أن يعتمر عن نفسه. يجوز أن يحج عن أبيه، وإن اعتمر عن نفسه قبيل الحج مثلا ثم أراد أن يحج عن أبيه بحج وعمره متمتعا بها فلا بأس، المهم أن يعتمر عن نفسه أولا.
يقول أخذت عمرة في شهر شوال ونويت بها التمتع على الحج، وأسكن في مكة في حي الشرائع بعد حدود الحرم بحوالي 403 كيلو، فهل علي هدي تمتع؟
ما يصير الشرائع 403 كيلو، لعله يقول 3 أو 4 كيلو، 3 أو 4 كيلو. إذا كان يسكن في الشرائع المتصلة بمكة فهذا من حاضر المسجد الحرام، حتى ولو اعتمر في أشهر الحج فلا يلزمه هدي، إنما الذي يلزم الهدي غير سكان مكة. يقول هل وطء الفتاة قبل البلوغ جائز؟ إذا كانت تطيق ذلك فلا بأس بذلك، هي زوجته يستمتع منها وله أن يطأها إذا كانت تطيق ذلك.
يقول ما حكم استخدام المسبحة؟
استعمال المسبحة إذا كان قصد بهذا العدد فقط فهذا جائز، وإن ظن أن هذا قربة وعبادة فهو بدعة حينئذ يكون، لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصد بهذا العدد فقط فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها يعني تعد بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير وأفضل، قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، فهذا خير وأفضل، لأنه إذا قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق من أول الدنيا إلى آخرها، ثم قال والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، هذا خير عظيم. وإنما يستحب عدد ما ورد عده، أن يقول بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه يعدها. وما وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يستحب أن يقولها في اليوم 100 مرة، ويستحب أن يقولها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 10 مرات هذه يعدها، ويستحب أن يقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا خير. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده فلا ينبغي أن يعده لا بأنامله ولا بحصى ولا بسبحة ولا بنوى، وإنما يكثر من ويأتي بجوامع الكلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه لا يقوم لها شيء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. يكثر من ذكر الله جل وعلا ولا يعد إلا ما ورد العدد، ما ورد الأمر بعده، لأنه ربما يعد كثيرا فيدخله العجب والإعجاب بعمله فيحبط عمله والعياذ بالله، وإنما يذكر الله ويسبح ويحمد ويهلل، ولا يحصي إلا ما ورد الأمر بعده، ما كان أدبار الصلوات وما كان في أول النهار وما كان في أول الليل وهكذا.
يقول هل يجوز ذبح دم التمتع قبل يوم النحر؟
لا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القران إلا يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد وقد أهدى 100 بدنة، فلو كان الذبح جائز قبل هذا لبدأ بذبحها من يوم قدم إلى مكة عليه الصلاة والسلام في اليوم 4 من ذي الحجة، والناس في حاجة إلى اللحم، ويوم العيد يكثر اللحم، فذبح صلى النحر هذه الهدي يوم العيد عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع للأمة، فلو كان جائزا لذبح منها في الأيام التي قبل هذا، فهو أخرها إلى يوم العيد، فتذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القران قبل ذلك، بخلاف هدي الجبران فهذا يذبح متى وجد سببه، إذا أخل بأن ترك واجب أو فعل محظور فإنه يذبح متى شاء، ويكون الذبح في مكة لفقراء الحرم.
ويقول هل يجوز أكل لحم التمتع والقران؟
نعم، لحم هدي التمتع وهدي القران حكمه حكم الأضحية، يأكل منه ويتصدق ويهدي، ولا ينبغي للإنسان أن يذبح أو ينحر ويرميها، لأنها إذا رميت لا يستفاد منها، وحتى لو جاءها الفقير وهي مرمية ما أخذها، لكن إذا ذبحها وسلخها ووزعها يستفاد منها في هذه الحال، فيأكل منها ويتصدق ويهدي، فحكم هدي التمتع وهدي